في الكتاب. الكتاب هو عبارة عن معرفة الإنسان من مباني الفكر الإسلامي، مثل ما قلنا اللي كاتبنا هو أحد طلبة الشيخ المصباح، وصار فيه المؤسسة يعني بعض الأساتذة في المؤسسة راجعوا الكتاب وكذا، وتم طباعته في المؤسسة وترجمته، ترجموه في لبنان، ترجمته دار المعارف الحكمية. زين، هذا الكتاب يتكون من 10 دروس. هذه الدروس مثل ما قلنا سهلة، يعني مطالبها سهلة، ولكن لأنها أساسيات فإحنا إذا بنتكلم عن معرفة النفس بنتكلم فنحتاج إلى تكرار هذه الأساسيات وتعميقها. وطبعا الكتاب موضوع إلى يناسب أكبر شريحة ممكنة من الناس، يعني إنه يناسب مو طلبة الحوزة، ممكن طلبة الحوزة عندهم يعني المعلومات سهلة أو اللي متعود يحضر محاضرات بكثرة أو دروس عقائدية، ولكن حتى يناسب الشباب الشابات بحيث إنه يعني يتأسسون فيما يرتبط بمعرفة الناس بشكل صحيح. على الأقل يأخذون مثل ما قلنا ألف باء معرفة الإنسان ومعرفة النفس تكون موجودة عند الجميع. فهدف الكتاب إنه يعني يأسس إلى أكبر شريحة من الناس شيء يعرفون أنفسهم، يعني زين يأسسهم في هذا الجانب، في جانب معرفة الإنسان، معرفة حقيقة النفس. خب، هذه نقطة. النقطة الثانية، مثل ما قلنا هذه يعني الأجواء أجواء عبادة، فلا بد أن يكون مع هذا الدرس برنامج عبادي. الآن البرنامج اللي إحنا بنحطه مثلا زيارة عاشوراء والمناجاة الشعبانية، أو كل واحدة تسوي لها برنامج عبادة يتناسب مع وقتها يعني، ولكن ضروري يعني بمقدر ما نستطيع أن يكون فيه على الأقل ختمة للقرآن الكريم في الشهر، أن يكون فيه الصلوات الشعبانية يلتزم فيها عند الزوال مثلا، قصيرة يعني وقت الصلاة، واحد يستعد قبل الصلاة بدقيقتين ثلاث، ويحاول أنه يلتزم ولو في يوم ويوم، ولو مثلا الاثنين والخميس. الصيام مثلا يوم الخميس مستحب في شعبان، ممكن يصوم الاثنين والخميس اذا ما نقدر نصوم بشكل يومي، ولكن نحاول ان احنا نقوم ببعض الاعمال الخاصة بهذا الشهر. طبعا المناجاة الشعبانية قدر المستطاع، حتى لو اكثر من مرة في اليوم الواحد نقرأ المناجاة، لها تأثير في النفس واعداد هذه النفس الى ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان طبعا اعمال كثيرة فيها يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا لا أقل، إحنا ما بنقدر نؤدي كل الأعمال، فلا أقل يكون عندنا استعداد روحي إلى أن الأعمال اللي بنأديها فعلا تؤثر فينا وتصلح شيء من أحوالنا الباطنية. هذا جانب، جانب العبادة. والجانب الثاني وهو أتوقع أو الثالث وأتوقع أنه مهم أيضا، وهو أنه بما أن هذا الكتاب أنا أتوقع أن أكثر اللي دارسين اللي حاضرين أصلاً المعلومات ما بتكون جديدة عليهم، يمكن شوي تنظيم المعلومات، يمكن شوي تنقيحها تكون جديدة. فأقترح أخوات أن أنتون كأمهات، أكثركم أمهات أو يعني بنات، لكن عندكم أخوات أو عندكم بنات أخت أو شيء تقدرون تشتغلون عليهم في تأسيسهم في هذا الجانب وإعدادهم إلى أنهم يعيشون فعلاً يعني جدية في الليالي القادمة. والأهم من ذلك مو في وقت محدد يعيشون الجدية، لا، إنهم فعلا يصير عندهم وعي بأنفسهم. فأقترح لنا تتشاورون تتناقشون مع بناتكم في المطالب اللي بناخذها، يعني كل درس مدرسة نحاول إن احنا نطرح فيه بعض الأسئلة اللي تناسب حق البنات، فأنتون كأمهات توصلون هذه المعلومات اللي بندرسها في الكتاب إلى بناتكم إلى أولادكم، بحيث أنهم أيضا إن شاء الله يستفيدون من هذا شو اسمه، من هذه الأجواء، من شهر شعبان، بحيث تفتح أبواب الرحمة وأبواب خصوصا العلم. العلم له فضيلة خاصة، خصوصا ما العلوم التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، فما نصير أنانيات يعني، بحيث أن احنا فقط نفكر في أنفسنا كيف نصل لله. وطبيعة طبيعتنا يعني طبيعة الأمهات، طبيعتكم أنتم عادة تفكرون في غيركم، فخلنا مو بس في الجانب العباري نقولهم اقرأ وقرآن وكذا، لا، حتى في الجانب المعرفي يكون فيه مناقشة في أساسيات يحتاجها كل إنسان، إحنا نحتاجها وأولادنا يحتاجونها. فأقترح أخوات إن كل واحدة فينا بعد ما ناخذ الدرس نتساعد، نفتح مجموعة إن شاء الله خاصة بالدرس، حتى كل واحدة يجي على بالها سؤال، أو مثلا والله أولادي مثلا هذه شو اسمه حلو لو طرحت لهم مثلا الدرس بهذه الطريقه، فالباقي يستفيدون من هذه الطريقه في الطرح. وشو الاسئله اللي اثرتها حتى اجذب اولادي او بناتي الى المعلومات اللي ابغي اطرحها. واضح اخوان؟ يحب انه يصير حوار ونقاش طول اليوم او في وقت معين من اليوم، على حسب، على الغداء، على الشاي، اطرح مساله بحيث ان انا اشدهم عشان اعطيهم المعلومات اللي تعلمناها في الدرس ويمشون معاي درس درس. على حسب الإمكانية الموجودة ممكن أقسم الدرس إلى جلستين معاهم بدون ما أقولهم تعالوا بعلمكم، لا، حوار عادي في الأسرة. واضح أخوات؟ الكتاب ما هو عندي PDF بس ما أوعدكم إن أنا أحصله لأنه في الهارد ديسك ومن زمان، لكن فيكم تحصلون أتوقع عند بعض الأخوات موجود، اللي عندها الكتاب أخوات ترسله. إحنا لما نفتح مجموعة إلى الدرس إلا موجود الكتاب عندها ترسله، ولا إذا حصلت بارسله. خب بس يعني أتوقع بتحصلون من الأخوات أسرع، لأن من زمان أنا عندي في الهارد ديسك، ما أدري في أي جهة محطوط. زين، وموجود في المكتبات أيضا ينباع يعني. زين، مثل ما قلنا الدرس الأول هو عبارة عن مقدمات، وعادة كل كتاب في مقدمته يطرح 8 أسئلة اللي هي نسميها الرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية: تعريف العلم، منهج البحث في هذا العلم أو في هذا الكتاب المادي، يعني العلم الذي يتناوله هذا الكتاب، أهمية المباحث التي سوف تطرح في الكتاب، موقعية الكتاب ورتبته، مرتبته بين العلوم، زين، يعني هل هو يقع في الرتبة الأولى، في الرتبة الثانية، الثالثة، إلى مقدمات يحتاج أن الطالب يتعلمها أو لا، ما هي هذه المقدمات؟ هذا معناه مرتبة العلم أو مرتبة الكتاب بين العلوم، علاقته بالعلوم الأخرى، زين، وأيضا المسائل التي تطرح في هذا العلم وموضوع هذا العلم. هذه 7. والثامن المؤسس إلى هذا العلم، مثلا علم المنطق المؤسس له من هو؟ خلاص، من هو مؤسس علم المنطق؟ أرسطو. أحسنتم. من هو مؤسس الفيزياء؟ أول من كتب في الفيزياء من؟ جمع قوانين الفيزياء كتبها. الكيمياء نفس الشيء. هوب، جابر بن حيان. أحسنتم. وهكذا، إذا هني مؤسس العلم، فيثاغورس. أحسنتم. الرياضيات. فيثاغورس تقصدون في الرياضيات ولا في ويش؟ ليلى، إذا كانت هذا الكتاب في الفيزياء، إذا كانت هذا الكتاب، إذا كان هذا الكتاب مثلا كله أسسه أو أول من انطلق به شخص معين، فيبون أيضا في الرؤوس الثمانية اللي هو المؤسس أول من انطلق في هذا العلم هو فلان. أحيانا ما يكون معروف، يكون مجموعة كل واحد يتكلم في جهة وبعدين واحد وجمع شو اسمه، فما يكون شخص واحد، يكون مجموعة من الأشخاص فما ينذكر المؤسس. زين، فإذا هني في هالكتاب في الدرس الأول بيذكر لنا 7 رؤوس، الثامن المؤسس ما بيذكره. في البداية بيبدأ بالتعريف كما هو معتاد، تعريف معرفة الإنسان. الآن الكتاب عنوانه معرفة الإنسان، فما هو المقصود بمعرفة الإنسان؟ إحنا عندنا معرفة الإنسان يعني العلوم التي تدرس الإنسان، زين، كثيرة، منها مثلا علم الأعراق البشرية. ما هو المقصود بالعرق أخوات؟ العرق السامي والعرق النسب أيضا. الأصل، أحسنتم، أصول الناس. زين، في عندنا علم الأعراق البشرية يبحث في أصول كل شعب، هذا الشعب من وين أصله، زين، وخصائص هذا الأصل يتميز بوش. مثلا شرق آسيا كلهم من أصل واحد مثلا، وش يتميز به هذا شو اسمه هذا الأصل؟ من مثلا أكثر دول الخليج من أصل واحد، من وش يتميز به هذا الأصل؟ واضح؟ إذا علم الأعراق البشرية أيضا يبحث عن الإنسان، ولكن يبحث عنه من جهة أصله ومن جهة عرقه وخصوصيات هذا العرق، وكيف توزع، كيف انتشروا فقط في مثلا هذا شو اسمه العرق الأفريقي، كيف ليش توزع في وين مثلا في دول الخليج، في أفريقيا، بعض دول أفريقيا، في أمريكا، ليش توزع بهذه الطريقة؟ هذا وين يبحث؟ يبحث في علم الأعراق البشرية. إذا هو يبحث عن الإنسان، ولكن يبحث عن الإنسان من حيث كونه شعب، أصول هذه الشعوب والمجتمعات، وكيفية توزعها، خصائصها وثقافتها، تمايز هذه الثقافات، هناك علاقة بينها ولا لا؟ كيف توزعت بهالطريقة وبهذه الدول بالذات ثقافتها؟ فيدرس ثقافة الشعوب، أصولها، خصوصيات كل شعب، يدرسها دراسة تحليلية ويقارن بينها ويدرس العلاقات بين الشعوب. هذا أيضا يدرس الإنسان له، لكن يدرسها من هذه الجهة. في عندنا أيضا علوم أخرى تدرس الإنسان، مثل علوم الألسنة اللي هي يسمونها علوم اللغة في الواقع، يعني اللغات البشرية، الفرق بين هذه اللغات وخصوصيات كل لغة وما إلى ذلك. هي أيضا تبحث عن جانب، بعد من أبعاد هذا الإنسان وهي لغته. زين، في عندنا العلوم الاجتماعية، العلوم الاجتماعية أيضا تدرس الإنسان من حيث كيف يكون مجتمع، لماذا يريد الإنسان أن يعيش حياة اجتماعية؟ هل هي حاجة فطرية أو حاجة بسبب احتياجه إلى غريزية، أو بسبب احتياجه إلى الاستخدام أو غيرها؟ لماذا يريد أن يكون مجتمع؟ فالعلوم الاجتماعية، ثم أيضا الطبقات الاجتماعية كيف تتكون، المجموعات في المجتمع كيف تتكون، الفرق بين المجموعة والمجتمع وما إلى ذلك، هذا يدرسها ويش؟ علم الاجتماع. فهي تدرس على الإنسان أيضا، ولكن في بعدها الاجتماعي. خب، فإذا هناك علوم كثيرة تحدثت وعرفت بالإنسان، فماذا نقصد هنا عندما نريد أن نتحدث عن الإنسان؟ ماذا نريد أن نبحث؟ هل نريد أن نبحث بعدها الاجتماعي كيف يكون مجتمعات؟ هل نريد أن نبحث الإنسان في بعدها اللغوي، لماذا صار هناك تنوع في اللغات وأنواع هذه اللغات وإلى آخره، ومن وين نشأت اللغات وإلى آخره؟ أو نريد أن نبحث بعده العرقي، من أي عرق هو وكيف انتشر هذا العرق وما هي خصوصياته ونقارن بينهم؟ طبعا نحن لا نريد أن نبحث في كل هذه الأمور، وإنما عندما نتحدث عن معرفة الإنسان فإننا نريد أن نحلل حقيقة الإنسان، من أين جاء هذا الإنسان وإلى أين، ما هو هدفه، لماذا خلق، ما هو الهدف من خلق هذا الإنسان، وكيف يصل إلى ذلك الهدف؟ إذن عندما نريد أن نعرف الإنسان في هذا الكتاب، نحن نريد أن نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة: من أين جاء هذا الإنسان؟ كيف وجد هذا الإنسان؟ كيف خلق؟ يعني أصل وجود الإنسان، ومن أوجده وكيف أوجده؟ زين؟ إذا نحلل حقيقة الإنسان الوجودية. حقيقة الإنسان الوجودية في تحليلها تنقسم إلى قسمين: أولا من أوجده، ثم كيف أوجده، ما هي حقيقته، هل الإنسان فقط عبارة عن هذا البدن أو أن له أبعاد أخرى، أبعاد معنوية. واضح أخوات؟ ثم العلاقة بين هذه الأبعاد، هذا أيضا في حقيقة الإنسان، أنه من أين جاء؟ العلاقة بين هذه الأبعاد، بين البعد، إذا وجد بعد معنوي غير هذا البعد المادي، فما العلاقة بينهم؟ أيهما الأصيل؟ واضح؟ هذه بالنسبة إلى السؤال الأول الذي سوف يطرح في هذا الكتاب. السؤال الثاني، إلى أين؟ يعني الهدف من خلقته، لماذا خلق هذا الإنسان؟ زين، فندرس مبدأه وأصله، ثم غايته ومنتهاه، ثم كيف يصل إلى تلك الغاية، كيف يصل إلى تلك الغاية. إذن المقصود من معرفة الإنسان في هذا الكتاب هو ما يعرفنا على مبدأ الإنسان ومنتهى، وهذا المنتهى لأن الإنسان يسير نحوه، يعني في الواقع هذا المنتهى هو مكمل لهوية الإنسان. إذن في معرفة الإنسان نحن نريد أن نعرف الإنسان ماذا لديه وماذا يجب أن يكون، نعرف الإنسان من أول نشأته وما الذي يجب أن يكون عليه، ما هو مسؤول عن وين، إلى وين يبغى يوصل. إذن كل الكتاب من بداية إلى نهاية يتكلم عن هوية الإنسان، معرفة الإنسان، حقيقة الإنسان، لكن القسم الأول يتكلم عن من أين، يعني أنه هذا الإنسان وش المعدات اللي عنده عشان ينطلق، وإلى أين يتكلم عن الهوية التي يجب أن يصنعها الإنسان لنفسه، صبغة الله، واضح، شاكلته التي كل يعمل على شاكلته، شاكلة الذي يريد أن يعمل عليها ويشتغل عليها حتى يحققها. إذن كل البحث أخوات يتكلم عن حقيقة الإنسان، ما هي هوية هذا الإنسان، وش اللي عنده من إمكانيات واستعدادات وقوة وميول ورغبات، زين، وكيف هذا، من أين، من اللي أعطاه إياه، ومن وين حصل عليها، وما هي، وما العلاقة بينها، ثم إلى أين، يعني كيف يستفيد منها حتى يصنع له هوية تتناسب مع الهدف من خلقه. واضح؟ إلى أين يعطينا الهدف من الخلقة، ثم ماذا يفعل، كيف الإنسان يصل ويهتدي ويكمل هويته الإنسانية، بحيث أنه ما يخسر، وشو ملاك الإنسانية، بحيث أنه ما يخسر هذا الملاك ويبقى محافظ عليه طوال سيره في هذه الدنيا. واضح أخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ إذا نقدر نقول بأن هذا الكتاب صحيح يبين لنا من أين وإلى أين، ثم في أين، يعني الطريق، طريق الوصول، أنت وين الحين، هذا كيف تصل إلى الغاية، ولكنه في الواقع كلها هذه الأسئلة، من أين وإلى أين وفي أين، هي في الواقع تتكلم عن هوية الإنسان. من أين، يعني القوى الموجودة والاستعدادات والميول والمعارف الموجودة عند الإنسان، إلى أين، يعني كيف يفعل هذه القوى لتصبح يصنع له هوية تتناسب مع الغاية التي من أجلها خلق. واضح؟ وفي أين، يعني كيفية هذه الصناعة، الطرق الصالحة لصناعة هذه الهوية. فبالتالي كل الكتاب في الواقع يبين لنا ويعرف لنا الإنسان وهويات الإنسان. خب، هذا بالنسبة إلى تعريف معرفة الإنسان، تعريف عنوان الكتاب. النقطة الثانية هي منهج البحث في هذا الكتاب. طبعا احنا عندنا اكثر من منهج في الابحاث، طبعا واضح الحين صار عندكم ان البحث بحث عقائدي. عادة احنا مناهج البحث كم منهج عندنا اخوات، مناهج البحث اللي تطرح في، سواء في العقائد سواء في معرفة الاشياء من حولنا، يعني كم منهج عندنا وما هي هذه المناهج؟ أحسنتم، المنهج العقلي، المنهج النقلي، المنهج الشهودي، وأيضا المنهج اللي الحين منتشر بكثرة ودائما نستخدمه، الحسي أو التجريبي. أحسنتم، ما الفرق بين الحسي والتجريبي أخوات، بما أنه وئام قالت الحسي ومفاطمة قالت التجريبي، وش الفرق، نفس الشيء ولا في فرق بينهم الحسي والتجريبي؟ يوجد فرق، ما هو الفرق؟ أحسنتم، في فرق طبعاً، وش الفرق؟ الحس مشاهدة والتجربة مشاهدة، لكن في فرق بينهم، ما هو الفرق؟ طبعا اقصد المنهج الحسي، يعني المشاهده بالحواس الخمس، اما ان اشوف بعيوني او ان اسمع باذني شيء او ان المس شيء، لانهم بالحواس الخمس. ولكن الحسي مشاهده مره واحده، التجربه متى اقول احسنتم؟ تجربه فيها تكرار، تجريبي يعني كررت المشاهده، تكرار المشاهده، وهنا نقصد المشاهده مو بس المشاهده بالعين ولا بالحواس، يعني فيها شو اسمه تفعيل للحواس الخمس الظاهريه، اللامسه، الشامه، الذائقه، واضح؟ فانا لما اقول جربت يعني كررت المشاهده اكثر من مره، انا اقول حسيت بهذا الشيء، حسيت بالطعم الفلاني، يعني انا مره واحده حسيت فيه، واضح اخوان؟ فالمنهج الحسي يعني مشاهدة ظاهرة لمرة واحدة، أما المنهج التجريبي تكرار المشاهدة. ولذلك في مناهج البحث احنا ما نكتفي في البحث بمرة واحدة، فما نقول منهج حسي منهج من مناهج البحث. مناهج البحث تحتاج إلى استقراء، تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى متابعة. فمن مناهج البحث المنهج التجريبي، واضح أخوان؟ تجربة يعني تكرار المشاهدة، فيها متابعة، فيها استقراء إلى جزئيات كثيرة ومصادر متعددة، هذا معنى البحث والتحقيق. زين، إذا صار عندنا أربعة مناهج إلى البحث. الآن طبعا هذا مر عليكم، هذا يدرس في نظرية المعرفة من المقدمات في نظرية المعرفة تدرس. بالنسبة نبدأ بالمنهج الشهودي، منهج الشهودي منهج العرفاء. وش الخصوصيات لهذا المنهج أخوات؟ الآن لو مثلا نرجع، ياس قالت لنا وش؟ أو وئام قالت لنا إن أنا شفت الرسول صلى الله عليه وآله وقال لي إن لا تصلين صلاة الظهر، مي واجبة عليش. إنزين؟ وئام مقتنعة تماما بأن شافت الرسول، واضح وقال لها هالكلام. هذا الكلام تقبلين فيه فاطمة حجة عليش؟ لو فرضنا أنه حجة عليها ليس بحجة، لماذا؟ مثل ما قالت الآن لأنها تجربة شخصية فما نقدر نعممها، واضح؟ لا يعتمد عليها، أحسنتم. أيضا احتمال الخطأ فيها وارد، احتمال الخطأ فيها وارد، يعني وئام ممكن أنها فعلا شافت الرسول لكن فسرت هذه الرؤية خطأ، ونحن نقطع بأن وئام فسرت الرؤية خطأ. لماذا؟ لأن هي تخالف بديهة من البديهيات. لا يمكن الرسول أن يأتي إلى وئام يقول لها لا تصلين صلاة الظهر، ممكن أنه قال لها شيء ثاني في عالم الواقع، ولكن هي في عالم خيالها، لأن الرؤية ترتبط بالخيال المتصل للإنسان بعالم المثال المتصل، فممكن هي فسرت هذه الرؤية وانتقلت لها الصورة مشوشة، واضح أخوات؟ فتفسيرها إلى هذه الرؤية كان خطأ وفهمتها خطأ. إذا المنهج الشهودي في عندنا في مشكلتين، المشكلة الأولى أنه شخصي لا يمكن تعميمه إلى الغير، فإحنا لو إحنا قعدنا وأخذنا مشاهدات إلى ما شاء الله إلى عارف من العرفاء فإنها ليست حجة علينا، إحنا بس قاعدين نتعرف على مشاهداته، إحنا مو بالضرورة نلتزم بالنتائج اللي حصلت بسبب هذه المشاهدات، سواء كانت أحكام، سواء كانت نوع من العبادات أو أي شيء كان، واضح؟ مو حجة علينا. شيء ثاني أنه ماذا؟ الخطأ فيه وش فيه؟ الخطأ في تفسير المشاهدات وارد، أحسنتم. هذا بالنسبة للمنهج الشهودي، فبالتالي إحنا إذا نبغى نأسس إلى عقيدتنا عن النفس ما نقدر نعتمد على المنهج الشهودي مباشرة، خطأ. لابد أن تكون أول شيء الأساس يكون قوي، ويكون أيضا هذا الأساس منهج عام كلنا نقدر نقتنع فيه ويكون حجة علينا كلنا. زين، إذا المنهج الشهودي ما نقدر نعتمد عليه. المنهج التجريبي، المنهج التجريبي يعني أن إحنا نستخدم التجربة الإنسانية في إثبات أن هذه النفس، مثلا الحين إحنا قاعدين ويصير فيه تخاطر في الأذهان، بحيث أن أم فاطمة قاعدة تفكر مثلا في الكفاية ما تشوف إلا هي اتصلت، فتقول يوه أنا كنت أفكر فيش ما شفت ليش اللي اتصلتي. زين، هذا التخاطر بين الأذهان بين الناس، فهذه التجربة ثبت انه بكثره يصير بين الناس، والعلماء درسوا هذه الظاهره وقالوا انه فعلا في حاله تخاطر، بحيث انه لا احد فكر في شخص، فهذا الشخص يفكر في تخاطر ذهني يصير، يعني يعني في بعد من ابعاد الانسان فوق مستوى الماده، واضح؟ ويصير فيه علاقه بين الناس غير العلاقه اللي بالحواس، نحن نتصل ونتكلم ونشوف بعض وكذا. خب فهذه الان ثبت بالتجربه، زين جربوا على مجموعه كبيره من الناس وشافوا انه فعلا في شيء اسمه تخاطر ذهني. انزل الان هذا منهج من مناهج البحث في الانسان والتعرف على القدرات الموجوده عند هذا الانسان. هناك قدرات روحيه مثلا عند هذا الانسان منها التخاطر الذهني. هذا المنهج التجريبي هل يمكن ان نعتمد عليه في كل دراساتنا بحيث نتخذه كمنهج اساس او لا، ولماذا؟ لا يمكن. لماذا؟ غير نرجس وأنا وام فاطمه كفايه، باقي الاخوات حاولوا تشاركون، قلنا المعلومات سهله يعني تكون مراجعه لنا والتثبيت ان شاء الله، واذا في شيء مو واضح او خطا يتعدل. المنهج التجريبي لا يعالج ما وراء الحس. ام فاطمه يقول المنهج التجريبي فقط يرتبط بالحواس، يعني ما نشاهده بالحواس، صار بعد احتمال وقوع الخطأ فيه وارد. أحسنتم، التجربة ممكن نحن نفهمها خطأ لأنه قابل للخطأ. أيضا أصاب يقول لأنه لا يعالج ما وراء الحس. الحين احنا ذكرنا التخاطر الذهني، التخاطر الذهني قاعد يتكلم عن شيء ما وراء الحس، تجربة أشارت إلى، ولكن يمكن أن يكون هذا التخاطر الذهني وش فيه تفسيرهم الى هذه الظاهره بانها تخاطر ذهني غير صحيح. ممكن يكون لويش؟ لان التجربه ما تقدر تثبت لنا شيء فوق مستوى التجربه. التجربه ترتبط بالحواس الخمس، السامعه، اللامسه، الذائقه، واضح؟ فانا لما استخدم التجربه في اثبات شيء غير حسي، يعني ما له علاقه بالحس، الذهن ما له علاقه بالحس، واضح؟ عندنا الشامه، السامعه، الذائقه، اللامسه، والباصرة، هذه الحواس الخمس اللي تدخل في المنهج التجريبي. فأنت لما تيجي تقول لي أنا بستخدم المنهج التجريبي وبأكرر مشاهدات لأمور وش فيها؟ أمور غير حسية، فأنت تخطيت الحدود الموضوعة للمنهج التجريبي. صحيح اللي أنا بتكلم بعدين، يعني في عندي شو اسمه شيء حسي، وهو ان انا بسمع كلام فلانه، يعني بسمع كلام امينه تقول لي والله انا ذكرت ايش امس فكنت ابغى اتصل، تقول فلانه انا بعد ذكرت ايش امس ابغى اتصل، ففاطمه وامينه بعد يتكلمون بعض، في تخاطر صار، في سامعه، ولكن هذه السامعه كانت معد حتى نعرف ان كان في شيء غير حسي، واضح؟ فالتجربه وقعت على هذه السامعه، على الكلام اللي يتناقل بين اللي صار بينهم تخاطر ذهني، قاعدين يتكلمون عن شيء غير حسي، واضح اخوان؟ فالمنهج التجريبي يرتبط بما سمعناه، وما مو انه يرتبط بالتخاطر الذهني اللي صار. واضح الخلط وين صار؟ اذا المنهج التجريبي لا يستطيع ان يثبت لنا وجود تخاطر ذهني او عدمه. نعم يثبت لنا بعض اثاره اللي هو الكلام اللي سمعناه عن ذاك الموضوع، وهذا الكلام اللي سمعناه نعم انتقل لنا بحاسه من الحواس الخمس، واضح؟ أما أنه ممكن أن هذا اللي انتقل، يعني تفسيرنا ونقلنا وانتقالنا إلى الكلام عن تلك الظاهرة التي وقعت، ممكن يكون هذا التفسير خطأ. ما في شيء يثبت، التجربة لا تستطيع أن تثبت صحة ما تم تناقله. كيف يثبت صحته؟ بمنهج آخر، وهو أي منهج آخر؟ العقلي. أحسن تمام. إذن المنهج التجريبي لوحده ما يثبت التخاطر الذهني، المنهج العقلي يعطينا مقدمات، يقول احنا سمعنا كلام ان فلان سمع شو اسمه ذكر فلان وفلان ذكر فلان، فلان تصور شيء فلان في نفس الوقت تصور فلان. فهذه يعطينا مقدمات، اما من اللي يحلل هذه المقدمات؟ من اللي يستنتج؟ من اللي هو المنهج العقلي، واضح؟ والمنهج العقلي ميزته انه عام، الله سبحانه وتعالى اعطى كل انسان قوه العقل، وان شاء الله بتينا من القوه التي يتميز بها كل الناس هي قوه التعقل والتفكر. اذا الله سبحانه، فهذا المنهج منهج عام، المنهج العقلي واضح. طبعا المنهج التجريبي ايضا عام، وناس وايد اصلا تقتنع بالتجربه، تقول انا جربت خلاص بعد مثلا هذا الحاجه جربته وكررت التجربه اكثر من مره صار عندي وش قناعه بان مثلا هذه المشكله ما تنحل الا بهالطريقه، هذا المرض ما ينتعالج الا بهالطريقه، هذا الحدث ما ينفهم الا بهالطريقه. ليش؟ لان عندي تجربه، وتجربه خير برهان. فكثير من الناس تجربه ايضا منهج تجريبي عام عند الناس، ولكن مشكلته انه ماذا؟ احسنتم، التجربه اكبر برهان. وده هذا متعارف عند الناس، فالتجربه ايضا منهج عام، لكن مشكله التجربه انها محصوره بالجانب المادي، وانها يرد فيها الخطا الى لن تلجا للتحليل العقلي وتحكيم العقل. واضح؟ تجربه خاصه بالحواس الخمس الظاهريه الماديه، فلا يمكن ان نتحدث بها عن ما هو غير مادي، ولا تثبت لنا امور غير ماديه الا بمساعده العقل، تعطينا اثار، لان مر عليكم ان الماده هي معلوله لامور غير ماديه، الماده ضعيفه معلولات الى امور غير ماديه، والمعلول يدل على علته، فهي هذا المنهج التجريبي يعطينا اثار، يقول ترى في شيء هو المؤثر الاصلي، لكن ما يقدر يحدد لنا ولا يقدر يتكلم عن هذا المؤثر الاصلي، ما يقدر يتكلم عنه كلام واقعي. هنا يأتي دور العقل، حيث ما يتجرد من المادة ويبدأ يحلل تحليل فوق المادة. واضح؟ وهذا ما لا يستطيعه المنهج التجريبي. يبقى المنهج النقلي. الآن احنا نتكلم عن معرفة الإنسان، واحنا في شهر شعبان وداخلين على شهر رمضان، شهر القرآن الكريم، فلماذا لا نلجأ إلى المنهج النقلي؟ لماذا أخوات؟ المنهج النقلي ليس عام، أحسنتم، هذا فقط بمن يؤمن به. وأيضا كما سوف يأتي إن شاء الله أنه في معرفة الإنسان، إحنا بنتكلم أول شيء عن الإنسان وكيف يهتدي إلى الغاية وطرق الهداية. طرق الهداية نتكلم فيها عن النبوة، أن الإنسان يحتاج إلى النبوة كي يهتدي، ويحتاج إلى الإمامة كي يهتدي، وهذا النبي جاء بتشريعات وجاء بالقرآن الكريم. فإحنا الآن نبغى نتكلم عن معرفة الإنسان بما هو إنسان بشكل عام، إلى أن يثبت لنا حاجة هذا الإنسان إلى النبي وإلى القرآن، ثم نثبت حقانية القرآن وحقانية الدين، وأنه عام لكل البشر، وأنه هو الخاتم، نثبت وأنه جامع إلى كل ما يحتاجه الإنسان، وأنه شامل لكل الناس. إذا نثبت خصوصيات القرآن، ثم نستطيع أن نرجع إلى الآيات والروايات في الاستدلال والاستشهاد على تفاصيل الطريق الكمالي للإنسان. واضح؟ فطالما أن إحنا تونا نبغى نبحث يعني هذه القرآن وحقانيته وحقانية دين الإسلام، سوف نثبت عندما نتحدث عن كيف يصل الإنسان إلى الكمال، يعني في القسم الثالث. فالقسم الأول بنتكلم عن الإنسان وخصوصياته وأبعاده مادية ومعنوية وما إلى ذلك، ثم الغاية منه، ثم في القسم الثالث كيف يصل، هناك كيف يصل، نقول حاجته إلى القرآن، ونثبت حقانية القرآن، وحاجته إلى النبوة والإمامة، ونثبت حقانية الإسلام وما إلى ذلك. فما بيثبت حقانية القرآن والروايات، روايات النبي الأكرم والأئمة، إلا في القسم الثالث. زين؟ فبالتالي احنا في القسم الأول والثاني لا نستطيع أن نعتمد على القرآن والروايات، طالما أن احنا لحد الحين ما اقتنعنا، ما وصلنا إلى قناعة تامة بالحاجة والاضطرار إلى الرجوع إلى القرآن والنبي والإمام. واضح؟ فتسلسل الكتاب يتطلب منا أن احنا نأجل المنهج النقلي والاعتماد على الآيات والروايات. طبعا المنهج النقلي يشمل آيات رواية تاريخ، زين؟ احنا هنا نقصد المنهج النقلي الروايات والآيات، زين؟ ما نقدر نعتمد عليهم إلا إذا أثبتنا حقانية النبوة وحاجة الإنسان إلى النبي، والإيمان، ثم حقانية القرآن الكريم وعدم إمكانية وقوع التحريف في القرآن، بعدين نعتمد على القرآن في كطريق من طرق الهداية إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. فبما أن المنهج النقلي يحتاج إلى مقدمات، لابد أن تثبت سابقا، وهذه المقدمات هي في الواقع مسائل أساسية في معرفة الإنسان في هذا العلم. فبالتالي سوف نؤجل اعتمادنا على المنهج النقلي إلى أن تثبت هذه المقدمات. واضح أخوان؟ إذا الاعتماد سوف يكون على المنهج العقلي، لأنه عام، لأنه لا يمكن الخطأ فيه، زين، ويعطينا أمور كلية. سيكون الاعتماد على المنهج العقلي إلى أن يثبت حقانية القرآن، ثم ينضم إلى المنهج العقلي المنهج النقلي. واضح أخوان؟ وممكن أن نذكر شواهد من المنهج التجريبي مساعدة، ولكن المنهج الأساس بيكون في الكتاب هو المنهج العقلي. ينتقل الكتاب بعد أن يحدد المنهج المتبع في الدراسة إلى أهمية هذا العلم وضرورة معرفة الإنسان. الآن لو أحد قال لنا شو هذا معرفة الإنسان، كل كلام مكرر، ايش تروحون تدرسونه؟ فما هو الهدف من دراسة معرفة الإنسان؟ لو ايش ما نعتمد فقط على قراءته وخلاص، لماذا ندرسه ونتباحث فيه وإن شاء الله نتدارسه مع أولادنا؟ لو إيش هالفوضى العارمة اللي مسوينها على هالكتاب؟ لماذا؟ ما هو الهدف من دراسة معرفة الإنسان؟ يعني الكتاب يشير إلى ثلاثة أهداف، لكن ممكن إن إحنا نقسمه بهذه الطريقة، إن في هدفين. أولا مثل ما أشرنا في المقدمة إنه يحدد لنا هوية الفرد، هوية الشخص، وهذه الهوية يحددها على بعدين، هويته كفرد، يعني الهوية الفردية للإنسان، لأنه يتكلم عن حقيقة الإنسان وش ما عنده من استعدادات كفرد وكيف يصل إلى الهدف. طبعا لما إحنا إن شاء الله نتكلم عن الهدف من الخلقة والهدف من الحياة، فالإنسان بيرتب أموره، وإحنا هذه شفناه حتى بالتجربة، إلا نقدر نعتمد على التجربة كشواهد. الآن إذا واحد من أولادنا حاط في باله بيصير طبيب، واحد ثاني حاط في باله بيصير ميكانيكي، يهتمون في الدراسة نفس الشيء؟ نفس المستوى؟ اللي بيصير طبيب ما يهتم أكثر؟ أشوف كل واحد قاعد في الغرفة وش اسمه بين الكتب حتى ياخذ نسبة عالية تأهله للدخول إلى الطب، ودائما متوتر وقلق ودائما يقرأ ويبحث إنه وش أفضل الجامعات وكذا، ولا بيصير مثلا ميكانيكي أو بيصير مثلا نجار، تشوفونه طول الوقت يفكر في الأخشاب وقاعد يبحث عن شسمه وصور لحطها أخشاب وصور، واضح؟ الأماكن اللي يروح فيها، كيف يقيم الأحداث، كيف يتختلف في كل شيء. إذا تحديد الهدف ومعرفة الهدف يعطي الإنسان طريقة حياته، يحدد للإنسان اهتماماته وأولوياته، زين. وهذا اللي احنا نعيشه الحين مثلا في هذه الأشهر، أشهر العبادة، لما حط لنا هدف ان احنا لابد ان نصلح شيء من حالنا حتى يكون عندنا استعداد روحي وقلبي واستعداد حتى مادي، يعني بدلنا يكون عندي استعداد انه يسهر، انه يتعب في ليلة القدر او في ليلة النصف من شعبان. فهذه الهدف اللي حاطينه شيء طبيعي، انه بتتغير نظام حياتنا، ما بيصير مثل الأشهر الأخرى، ما بيصير مثل شهر ربيع وشهر جمادة. فإذا عندما يجعل الإنسان هدف له ويعرف هذا الهدف، يعني يحدده هدف واعي، يختار هدفه بوعي، زين، فإنه سوف يتأثر نظام حياته كله. وعندما يغفل عن هذا الهدف أو يصبح الهدف نصف واعي بالنسبة له، لا يعيه بشكل كامل، فإنه أيضا سوف يضيع الطرق، ما بيعرف أي اتجاه، كل يوم على طريقة وكل يوم على نظام. إذا معرفة الإنسان بما أنه يدرس، وأيضا عندما يعرف الإنسان القوة والاستعدادات الموجودة عنده غير اللي ما يعرف. لما واحد يفكر هلا عنده غريزة، عنده قوة شهوية قوية، يقول بعد الله أعطاني هذه الشهوة، اعطاني معده واعطاني لسان واعطاني جهازاتهم، لازم استغله يعني، ما يصير بعد ما استغله فينشغل باطيب المأكولات وكذا، من باب انه شكر الله سبحانه وتعالى على عظيم هذه النعمه. وكان هالشكل معاويه يقول الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه النعمه لازم نستفيد منها، يعني نعمه الجهاز الهضمي ونعمه انزين الله سبحانه وتعالى اعطاك عقل، فهذا ايضا نعمه اخرى. فالانسان عندما يعرف قواه الموجوده عنده، ميوله الموجوده عنده، ويعني قيمه كل قوه وعظمه كل قوه وقدرها، يعرف كيف يضعها وكيف يستخدمها، كيف يستفيد منها، كيف يوظفها من اجل الوصول الى الغايه التي حددها والتي من اجلها خلق. اذا حتى قدره الانسان على الاختيار احيانا، خصوصا بالنسبه للشغل، يقول انا ما اقدر، ما عندي قدره على ان اقوم بهالعمل. فعاده الامهات يشرون، لا انت تقدر، انت كذا، انت قاعد تشجعها. من زين كيف اشجعها؟ اول شيء لازم اتعرف على، اول شيء احدد الغايه اللي ابغي اوصل لها، ثم اقول له انت عندك هذه القدرات، القدره الفلانيه، القوه الفلانيه، المكنه الفلانيه، اشتغل على هذه المكنه حتى تكون اقوى واقدر على الوصول الى الهدف. واضح؟ اذا في صناعة الإنسان، الشخصية الفردية للإنسان، الإنسان كفر، فإن معرفة الإنسان مهمة في صناعة الهوية في بعدها الفردي. أيضا صناعة هوية الشخص في بعدها الاجتماعي. إحنا من الكتاب يشير إلى هالنقطة، بنذكرها باختصار يعني، إن شاء الله بعدين لما نوصل لها نتكلم عنها بشكل أكثر تفصيل. وهي أن عندنا مشكلتين أساسيتين عند الإنسان في العلاقات الاجتماعية. أول مشكلة حب الأنا، أبغى كل شيء حقي. فتسلط الأنا في العلاقات الاجتماعية حتى داخل الأسرة توقع نزاعات، تصير التزاحم بيننا كبير، لأن كل واحد يبغي مصالحه ويبغي منافعه ويحافظ على هذه المنافع والمصالح، فيكثر التصادم. فعندما يعرف الإنسان كيف يدير هذه الأنا، وما هي حقيقة هذه الأنا، وأن ما هي الأصيل في هذه الأنا، فنشوف ان في الامور الاصيله عند الانسان لا يقع التزاحم. يعني اذا اثبتنا ان شاء الله ان الاصول الاصل للامور المعنويه للفضائل للاخلاق، بيصير بسهوله نتساهل في الامور الماديه لو راحت علينا. لا، بسبب ان في واحد ثاني يزاحم، نعم في الامور الماديه في تزاحم. لكن لما نجعل الاصاله واقعا للامور المعنويه، بيصير سهل ان احنا نتغافل عن الامور الماديه في سبيل الحفاظ على رصيدنا المعنوي اللي حصلنا عليه. لكن إذا بقيت الأنا قوية والأنا متسلطة علينا، فبقول لا أنا لو إيش كله أتعامل بأخلاق حسنة، خلنا آخذ حقي أحسن. فهني سوف بصير تضارب بين المعتقدات. نحن ندري بأن المعنويات مهمة، ولكن أقول لو إيش أصير يقولون عني مغفلة، يقولون عني فأتساهل وكل مرة يضيع حقي المادي، سواء كان مال، سواء كانت أعيان، سواء كانت أي شيء مادي كان، حتى مقام وجاه، هذه كلها ترجع للماديات. زين، صحيح مقدماتها معنوية، لكن في الأخير المقام والمنصب الاجتماعي أمر يرجع إلى الأمور المادية، حاجة اعتبارية لا قيمة لها، ليست حقيقية. واضح؟ فأقول لو أنا كل مرة أتنازل عن مقامي، لو أتنازل عن منصبي، لو أتنازل، لا خلنا اروح ازاحم، هذا حقي انا لازم اخذه. فهني وين نقع؟ عندما تتسلط الانا وتتضخم هذه الانا، نقع في النزاع والتزاحم الاجتماعي، في حين انه لما نركز على الجانب المعنويات وهي الاصيله، يصير من السهل ان احنا نتسامح، نعفو عن الاخرين، اصلا مو مهم. في سبيل الحفاظ على الروح المعنويه عندي، حاله الروح الروحانيه، العلاقه مع الله سبحانه وتعالى، انا اتجاوز، مو بس اتجاوز، اقول افكر، فكوني من هذه، ارتحت من هالحاجه الماديه. لانه مثل ما مر علينا الاخلاق في القران للشيخ المصباح، يقول كل ما شيء طبيعي، سوف ياتي ان شاء الله في لما نتكلم عن العلاقه، يمكن في هذا الكتاب مو متكلم عن هالنقطه، لكن هالنقطه مهمه انها تذكر، ان هناك علاقه بين الماديات والمعنويات. الروايه تقول انه اذا اكثرت الاكل تضعف عندك حاله العباده، اذا اكثرت الجلوس مع الناس والسوالف والهدره وكذا، شيء طبيعي بيصير عندك شو اسمه، تحتاج الى استغفار، تحتاج الى ففيه تفاعل وتاثير وتاثر بين الجانب المادي والجانب المعنوي. فانت اذا صار في احد حتى لو يزاحمك حسب الظاهر على انك تترك شيء من بعض الامور الماديه، من ماكل، مشرب، مسكن، من اي شيء تضطر لانك تتركه وانت تحبه وانت فالحمد لله ان الله سبحانه وتعالى اوجد اضطرني الى ترك هذا الامر المادي حفاظا لكن لا ورقابه او جاه منصب اي شيء. واحد يزاحم فلا يتركه، ما له داعي انك تزاحم احد فيه. لماذا؟ لان انت في الاخير لما تسلط الضوء في وجدانك وفي قلبك وعندك قناعه بان الاصل هو المعنويات، يعني انا ما يصير اخسر اخلاقي او اخسر ارتباطي بالله على حساب حاجه تزاحم. بالعكس، هذا الذي زاحم المفترض تشكره، المفترض زين سوى لانه خلصاني من حجاب من الحجب الظلماتيه اللي ممكن يكون في يوم من الايام كان مسؤوليه حقي. يعني بعض المقامات، بعض المناصب، بعض الوظائف تكون مسؤوليه علينا، زين ان احنا نتحملها، ولكن في نفس الوقت هي مثل ان احنا واقفين جنب حفره ممكن ان نقع في اي وقت، في حب الانا، في الاستعلاء، في الاستكبار على الاخرين، في طبيعه شو اسمه كثير من الوظائف الاجتماعيه توقع في، خصوصا اذا كانت من باب التطوع، من باب توقع في المشاكل. زين كثير من الامور اللي هي في اصلها خدمه للمجتمع ولكن في حقيقتها هي امتحان لهذا المؤمن، انه من الممكن انه يخسر نفسه ويخسر روحه المعنويه من اجل. فوش نسوي؟ نتركها كذا؟ لا، انت لابد انت تتحمل المسؤوليه وتحارب نفسك الا تقع فيه. فاذا جاء مزاحم واخذ منك هذه الوظيفه الحمد لله افتكينا من مسؤوليه من المسؤوليات اللي كنا مضطرين ان نتحملها وندخل في صراع مع انفسنا حتى ما نقع في العجب ولا نقع في الغفله عن الله ولا نقع في ان هذا الشيء حقي وانا اللي بنيته وانا اللي سويته فكيف فلان يجي ياخذه. اخذه الله يوفقه وان شاء الله يعمل به احسن مما كنت انا اعمل فيه. واضح اخوات؟ اذا لما نجعل نضع الاصاله في موقعها الحقيقي الى الجانب المعنوي والى الحفاظ على انفسنا وعلى البعد الروحي، يصبح من السهل في عالم الماديات ان احنا نتنازل عن كثير من الامور، مو بس نتنازل، نشكر من جاء وزاحمنا فيها وخلصنا منها. واضح اخوات؟ اذا الهويه الاجتماعيه الى الفرد، واضح؟ الهويه الاجتماعيه الى الفرد ايضا تساهم دراسه معرفه الانسان في معرفتها، طبعا يعني على مواقع بحاجته. احنا في بعض الاحيان مو بالضروره، يعني ممكن ان احنا نفكر ان احنا في هالموقع وضعنا الشخص في المكان المناسب، صحيح، ولكن في كثير من الاحيان يعني هذه امور تجريبيه على قولتهم، مو بالتجربه تثبت ان في واحد ممكن يمسك هذا المنصب 10 سنوات وفعلا يكون جدير به اول ما مسكه، لكن الحين مع تطور الاحداث مع ممكن ياتي شخص اخر حتى لو كان ما عنده ذيك الخبره الا عند الشخص الاول، زين، ولكن عنده روح جديده، عنده قدرات ما اكتشفناها لما نحط في المنصب، بعد سنه سنتين تبدا تطلع قدراته وياخذ بالمشروع، اذا كان خصوصا اذا كان مشروع اسلامي ياخذ بالمشروع الاسلامي قفزات الى الامام. وذاك اللي كان متعود على العمل، متعود على طريقه معينه في شو اسمه، ما كان ممكن انه، فمو بالضروره احنا نقول هذا الموقع يحتاجك خلاص ما في الا انت، لا، ممكن اللي ياتي بعده يكون اقدر ولكن يحتاج الى وقت، يحتاج الى فرصه بحيث تتفتق عنده القدرات، وهذه شو اسمه من الموارد الابتلائيه يعني عند الانسان. لذلك دائما عندما نترك عمل اجتماعي لاي ظرف كان دائما ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى هذا المنصب وإلى هذا المكان من هو أقدر منا وأعرف منا حتى ما يضيع المشروع الإسلامي. واضح؟ خب، وهذا أيضا ينصب في تخليص الذات من الأنانية والثقة بالنفس الوهمية، وأن ينصهر هذه النفس لابد أن تنصهر في خدمة المشروع الإسلامي، وأن هي تصهر المشروع في الذاتية. خب، إذن تكمن أهمية دراسة معرفة الإنسان في صناعة هوية الإنسان في بعده الفردي وفي بعده الاجتماعي، أيضا بالنسبة إلى العلوم الإنسانية. فمعرفة الإنسان احتياجاته، قواه، إمكانياته سوف تؤثر على وتثري العلوم الإنسانية مثل علم النفس، مثل علم الاجتماع. احنا الحين من المشاكل الموجودة عندنا في علم النفس وعلم الاجتماع اللي نحتاجها في معالجة مشاكل الأسرة، مشاكل المشاكل السلوكية اللي يعاني منها الأطفال والمراهقين والنساء والرجال وغيرهم. زين، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى معرفة هذا الإنسان. فمعرفة الإنسان تعتبر مقدمة بالمسائل اللي طرحناها سابقا، يعني ما هي القوة والإمكانيات الموجودة عندك، كيف وش العلاقة بينهم وكذا، كل هذه تساهم في الدراسات الخاصة بعلم النفس الإنساني اللي تدرس السلوك، سلوك الإنسان، كيف يفكر الإنسان. زين، عشان ندرس عملية تفكير الإنسان وكيف يصدر منه السلوك، لابد أن احنا نعرف وش الإمكانيات اللي موجودة عنده، وش الهدف اللي من أجله خلق، حتى ندرس هذا السلوك صحيح أو لا، نقدر نقيم سلوكه. زين، ونقدر نتوقع هذا السلوك ما هو نوعه، لأن احنا نعرف وش الإمكانيات اللي موجودة عنده. فبمقدار معرفتنا إلى هذا الإنسان سوف تكون دراساتنا في علم النفس وأيضا في علم الاجتماع أقرب إلى الواقع. واضح أخوات؟ ثانية أذكر لنا تقريبا هذه ثلاث نقاط. في البعد الاجتماعي أشار أيضا الكتاب إلى نقطة ونختم، أنه تكلم عن الأنا وتسلط الأنا، وتكلم أيضا عن الجانب المادي. إذا كان الإنسان يركز على المادية فإنه سوف يطالب بالحرية الليبرالية، تحررية يعني الليبرالية، سوف يعيش لنا محورية الأنا، محورية الأنا المادية، يعني يطلب كل الماديات لنفسه. فهني ذاكر الجانب، أحيانا يكون تسلط الأنا شيء عفوي، مثل ما ذكرنا من شوي أن كيف الإنسان يتصرف بهالشكل بعفوية، لا يبغى كلش حقه. أحيانا لا، يكون بطريقة منظمة وطريقة علمية، ونفتح لنا أندية إلى الليبرالية، وندعو إلى التحرر، وندعو إلى شو اسمه الذاتية بشكل علمي ومؤتمرات وش اسمه جلسات علمية وما إلى ذلك. فتراهم يرجعون في الواقع إلى تسلط الأنا، أحيانا بشكل عفوي وأحيانا بشكل لا مدروس وتنظيري. إلى حد هني خلصنا إلى أهمية هذا الكتاب. الدرس القادم إن شاء الله نكمل هذا الدرس، يعني بعد بكرة، بكرة ما فيه، بعد بكرة إن شاء الله نكمل المقدمات، نحاول نكمل الدرس الأول. وصلنا إلى موقعية هذا العلم بين العلوم، وصلنا إلى صفحة 20. زين أخوات، احنا لو بنطرح المعلومات اللي اليوم اخذناها للاطفال عندنا في البيت او للشباب والشابات في البيت، كيف ممكن ان احنا نطرحها؟ هذا ان شاء الله بيكون الواجب اللي يحتاج انكم تتأملون فيه. كل واحدة تشوف كيف تطرحها لأولادها، ممكن تطرحها وبعدين تعطينا التجربة، تقول انا مثلا طرحتها الشكل وكذا، وممكن لا. معرفة الإنسان اسمه. زين، ممكن أن تطرح أول شيء الفكرة وبعدين يصير في نقاش فيها في المجموعة، وبعدها نطبقها مع شو اسمه مع أولادنا في البيت. فإحنا عندنا أول شيء معرفة الإنسان، ما هو التعريف؟ إحنا عن وش بنتكلم؟ نتكلم عن هوية الإنسان، وشو القوى اللي موجودة عندنا، وكيف نستفيد من هذه القوى للوصول إلى الغاية، ما هي الغاية التي من أجلها خلقنا. والنقطة الثانية اللي طرحناها هي أهمية معرفة الإنسان. طب إذا ذكرنا التعريف وذكرنا المنهج البحث فيه وهو المنهج العقلي، زين، ثم أيضا أهمية معرفة الإنسان بالنسبة إلى الهوية الفرد، صناعة هوية الفرد في الجانب الفردي والاجتماعي، وأيضا في العلوم الإنسانية. هذه ثلاث نقاط اللي انطرحت في الدرس، فإن شاء الله نتأمل فيها، نشوف وش اللي ممكن أن احنا نوصله إلى أولادنا من هذه النقاط. مثلا احنا ما نقول لما نبغى نفكر في القوة اللي موجودة عندنا، الإمكانيات اللي موجودة عندنا، ممكن الأطفال على طول بيقولون بالتجربة، أنا مثلا جربت وكذا شفت إن أقدر إن أنا أرسم مثلا، أقدر إن أنا أكتب، أقدر إن أنا أسوي الشيء الفلاني، أخيط مثلا خياطتي حلاوة. فإحنا نبدأ بالمصاديق خصوصا بالنسبة للأطفال، نطلع لهم منهج البحث على أساس المصاديق، بعدين نقول إن الله سبحانه وتعالى بعد أعطانا عقل إن إحنا نفكر كيف نستفيد من هذه الرسمات اللي رسمناها بحيث إننا نتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. هذا الرسمة تقربني من الله سبحانه وتعالى أكثر. كيف؟ ممكن مثلا واحد يقول ندخل السرور، أراويها جدتي مثلا بحيث إن هي تفرح لما تشوفها، فأنا أراويها بهالنية، بنية ماذا؟ إدخال السرور على قلب مؤمنة، واضح؟ فهذه تقربنا لله سبحانه وتعالى. فلاحظوا أخواتي، نحاول ننزل حتى مناهج البحث. شوف احنا الحين اشتغلنا على مناهج البحث، اللي احنا في عندنا منهج نقلي آيات قرآنية، في عندنا روايات، في عندنا، لكن احنا بنستخدم العقل. هذه النقطة اللي نبغى نوصلها إلى الطفل، ان احنا عندنا عقل هو اللي شو اسمه بنحاول ان نفعله، وعندنا نية لابد ان تصحح، النية لابد ان تكون التقرب من الله سبحانه وتعالى. فكل مرة كل عمل نسويه، كل إمكانية عندنا، كل قدرة موجودة عندنا، نحاول ويش نفكر أول وننوي إن نخليها قربة لله سبحانه وتعالى. هذه منهج البحث العقلي، واضح؟ يعني بأبسط طريقة ممكن نوصلها. طبعا احنا في الكلام مع سواء الأطفال أو الشابات أو ذي، نقول لهم إن في مناهج أخرى، في أساليب أخرى، في ناس كل شو اسمه كل ما تقول كلمة تجيب آية قرآنية عليها، هذا ممتاز. ولكن احنا قبل لا ننتقل إلى النقل، لازم أول شيء عشان نفهم الآيات رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني الروايات والآيات نقدر نحملها ونحفظها، لكن المهم هو ماذا؟ هو فهمها، وفهمها يحتاج إلى العقل. فنحاول إن احنا نكرس عند الطفل بأن لازم تفكر في كل حاجة تتعقلها، وبعدين شو اسمه حتى بالنسبة إلى التجربة، التجربة مهمة إنك اكتشفت قدراتك وإمكانيات الموجودة عندك بالتجربة، لكن نفس الشيء لازم تفكر كيف تستفيد من هذه التجربة حتى توصل إلى الغاية المطلوبة اللي أنت تبغاها، إلا الله سبحانه وتعالى يبغاها، وهكذا. واضح أخوة؟ هذا بالنسبة إلى مناهج البحث كيف نوصلها. يمكن أصعب شيء يعني خلينا نفكر كيف نحن نحولها. أما بالنسبة إلى معرفة الإنسان سهل التعريف، كيف توصيله سهل إن شاء الله سواء للأطفال أو الشباب والشابات. وأيضا عندنا النقطة الأخيرة اللي هي أهمية شو اسمه، أيضا سهلة، وممكن نحن نربط بين الأهمية والتعريف، لأن تقريبا أهمية معرفة الإنسان تتضح من تعريفنا إلى معرفة الإنسان، بأن معرفة الإنسان في الواقع تعطينا كيف يصنع الإنسان هويته الفردية والاجتماعية. واضح أخوات؟ في سؤال؟ الله يعطيكم العافية.